الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل ما بدأناه من شرح هذه المنظومة. قول الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. انتهينا من الكلام عن العزيز، انتهينا من الكلام عن العزيز، واليوم والآن نتحدث عن المشهور. المشهور اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهو وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه. وسمي مشهورا لوضوح أمره، يقال اشتهر الأمر، يقال شهرت الأمر، أشهره. وما تعريف المشهور في الاصطلاح؟ الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. هذا هو تعريف المشهور، والتعريف الذي ذكره كذلك الناظم بقوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا هو التعريف المشهور. هذا التعريف للمشهور هو تعريف ابن منده رحمه الله، هذا هو التعريف للمشهور هو تعريف ابن منده. قال: إذا روى جماعة حديثا سمي مشهورا، وتبعه على ذلك ابن الصلاح والنووي وابن كثير والناظم. وقال وبعضهم قال: التعريف المختار للمشهور هو تعريف ابن حجر، ما له، قال رحمه الله ابن حجر: المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر، ولم يبلغ حد التواتر. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن المشهور ما رواه أكثر من اثنين، فإن هذا يسمى مشهور. وكذلك السخاوي رحمه الله قال: المشهور ما رواه جماعة ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ التواتر. وما هو التواتر؟ يأتي معنا أظن، وهو الحديث الذي يرويه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب، يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. والراجح أن المشهور مروي ما كان مروي فوق اثنين يسمى مشهور، يسمى مشهور. والمشهور أقسام، المشهور أقسام. فهناك مشهور اصطلاحي، مشهور اصطلاحي، وهو ما تقدم تعريفه، ما تقدم تعريفه. وقال: ومثاله، ما مثاله؟ نريد أن نعرف المثال المشهور كما مر معنا مثال للعزيز. مثال المشهور ما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، انتبه معنا، من حديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم مرفوعا في غسل يوم الجمعة. كم رواه الآن؟ رواه ثلاثة. أما عمر رضي الله عنه فرواه من عنه؟ رواه عنه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر. وأما حديث أبي سعيد فرواه عنه عطاء بن يسار، وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه عنه نافع. فالأول كم رواه؟ رواه ثلاثة، روى الحديث ثلاثة. نعم، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدا. وهناك حديث مشهور غير اصطلاحي، مشهور على الألسنة، حديث مشهور على الألسنة، وهو ما يسمى مشهور غير اصطلاحي، وقد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد أصلا، فمثلا هناك ما اشتهر عند المحدثين كما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان من قبائل العرب، فهذا مشهور عند أهل الحديث. وهناك مشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام عموما كحديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك حديث مشهور عند الفقهاء كحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا الحديث فيه ضعف وإن كان مشهورا عند الفقهاء في باب الطلاق، والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله. هناك مشهور عند الأصوليين، حديث مشهور عند الأصوليين كحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا مشهور عند الأصوليين. وهناك مشهور عند النحاة، وهذا ليس له أصل، لا أصل له. مثاله ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال العراقي: وهذا لا أصل له، لا أصل له. إذن عرفنا الآن المشهور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المشهور: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. تجد الفقهاء يقول: هذا حديث مستفيض. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: على رأي بعض الفقهاء أن المستفيض هو المشهور، سمي بذلك لاشتهاره: من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، يعني غاير أي ذكر أن هناك فرق بين المستفيض والمشهور، وأن المستفيض غير المشهور.
منهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يكون ثلاثة في ابتدائه وثلاثة في انتهائه، والمشهور أعم. الشيخ حافظ رحمه الله في دليل أرباب الفلاح يقول: المشهور ما جاء من ثلاثة طرق فصاعدا، يكون ما جاء من ثلاثة طرق فصاعدا، هذا هو المشهور. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا الذي يسمى المعنعن، وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع، لا يقول حدثنا ولا يقول سمعت ولا يقول أخبرنا، يقول عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الذي يسمى المعنعن. فعند الفقهاء المعنعن وعندهم المؤنن، أن فلان أن فلان. فهذا المعنعن، المعنعن في اللغة العنعنة مصدر فعلل، عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، ما رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. ولهذا قال ابن الأثير رحمه الله، ابن الأثير يقول: المعنعن هو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم كحدثنا وأخبرنا إلى آخره. والمؤنن كالمعنعن، المؤنن أن فلان أن فلان، هذا كالمعنعن. ما حكم المعنعن عند أهل العلم؟ من أهل العلم من قال إن المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع، ولا يقبل المعنعن إلا إذا صرح بالسماع، وهذا هو ما رآه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولكن انتقد على ابن الصلاح وقال النووي: هذا المذهب مردود بإجماع السلف، كونه يرد المعنعن مطلقا. الثاني قبوله، قبول المعنعن مع اشتراط طول الصحبة بين الراوي وشيخه، ومع السلامة من وصمة التدليس، مع السلامة من وصمة التدليس، ألا يكون هذا الذي يعنعن معروف بالتدليس. وما هو التدليس؟ التدليس أن يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمع منه. يعني أنا أروي عن فلان، محمد يروي عن عادل أو عن علي، دائما صاحبه يروي عنه، في هذا اليوم روى عنه قال عن فلان، وهو معروف أنه يروي عنه، لكن هذا الحديث بعينه لم يروي عنه، لكنه قال عن فلان. ومن التدليس ما يكون تدليس إسناد ومنه ما يكون تدليس شيوخ، ومنه ما يكون تدليس قطع، ومنه ما يكون تدليس تسوية، وهو ما يعبر له بإسقاط ضعيف بين ثقتين. الشاهد بشرط ألا يكون هذا الذي يعمعن ليس معروفا من أهل التدليس. وكذلك قول ثالث قريب من هذا القول، وهو يشترط في الذي يعمعن ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه، وأن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، بريئا من وصمة التدليس. وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله وشيخه علي بن المديني. فهذا ما يتعلق بمسألة التدليس، مسألة العنعنة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه على البيقونية: من أتى بصفة عن فهي محمولة على الاتصال في حق من لم يعرف بالتدليس، أما من عرف بالتدليس فإنها لا تقبل منه، أي العنعنة عن فلان عن فلان، حتى يصرح بالتحديث. فإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه لا يكون مقبولا، وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. وهناك من هو مشهور بالتدليس، فإذا كان هذا الذي يدلس من الضعفاء فمردود، كبقية الوليد بن مسلم وبقية، فإنهما يدلسان عن الهلكة. ولهذا يقول العلماء عن أحاديث بقية، يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أحاديث بقية ابن الوليد ليست نقية فكن منها على تقية. هذا فيما يتعلق بالمعنعن باختصار. قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. مبهم كأن يقول الراوي حدثنا فلان أو رجل أو شيخ، فلان أو رجل أو شيخ، من فلان؟ من هذا الذي حدثه؟ أو رجل، من هذا الرجل أو شيخ؟ فهذا هو المبهم، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. والمبهم هو من لم يصرح باسمه، من لم يصرح باسمه، أو حدثنا فلان بدون أن يذكر اسم هذا الشخص وهو مبهم في السند. وكذلك وحكمه لا يقبل حديث مبهم السند ما لم يسمى. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن من شرط قبول الحديث عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف بعدالته؟ قال العلماء: ولو أبهم بلفظ التعديل، ولو أبهم بلفظ التعديل كأن قال حدثني الثقة أو نحو ذلك، لو قال حدثني الثقة، لماذا ولو أبهم بلفظ التعديل؟ لأنه قد يكون ثقة عندك أنت، لكن عند غيرك ليس بثقة، عند غيرك مقدوح فيه مطعون فيه، وقد يكون الآخر الذي قدح فيه اطلع على جارح لم تطلع أنت عليه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: إن كان هذا الرجل المبهم، وانتبه معي، إن كان هذا الرجل المبهم من الصحابة فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث، فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث. لماذا إذا قال إذا أبهم الصحابي لماذا لا يكون الجهل به قادحا في الحديث؟ لأن الصحابة كلهم، الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فالجهل بالصحابي لا يضر، الجهل بالصحابي لا يضر. ولو أبهم، حتى ولو أبهم بلفظ التعديل، فإن سمى الراوي، فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. بعد ذلك القسم الثالث عشر والرابع عشر، لنا ننظر بعد ذلك في الوقت، العالي والنازل. قال الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا هو الإسناد العالي، الإسناد العالي والإسناد النازل. العالي هو الذي قل، الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، يعني هذا الحديث بعينه جاء في حديث آخر لكن بإسناد أكثر وبعدد رجال أكثر، لكن في هذا الحديث وفي هذه الرواية عدد الرجال أقل، فهذا يسمى الإسناد العالي، يسمى الإسناد العالي. والعلو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العلو المطلق، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهو أجل أقسام العلو، وهو أجل أقسام العلو. النوع الثاني العلو النسبي، العلو النسبي، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك بعض كتب تسمى الثلاثيات، ولابن ماجه هناك الثلاثيات، يعني ثلاثة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولابن ماجه خمسة ثلاثيات، ثلاثة رواه فقط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد عالي. ومثلا أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث، لكن تجد الفرق بينهم في رجال السند. عند النسائي وابن ماجه مثلا كثير ما قد يبلغ السند إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة، وقد يكون عند غيرهم أقل، يكون ثلاثة مثلا أو أربعة، وهذا موجود، وهذا يسمى الإسناد العالي. إسناد العالي، كالإسناد العالي مثاله حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد عالي، ثلاثة رواه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من السلف يحرصون على الإسناد العالي. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. وكذلك ضده الذي قد نزل، الإسناد النازل، أن يكون الرواة في الحديث أكثر، وهو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. يعني هذا الحديث بعينه جاء بعدد أقل، لكن جاء بإسناد آخر بعدد أكثر، فهذا يسمى الإسناد العالي. نكتفي بهذا القدر، لأن الإخوة يقولون الوقت انتهى. ويا إخوة، بإذن الله تعالى ييسر الله تعالى إكمال لهذه المنظومة، والبيت الذي بعده قد شرح، وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك قد شرحناه. فيا إخوة، علم مصطلح الحديث هو أن نعرف قواعد الراوي والمروي، وأوصيكم وأوصي نفسي أن نجتهد في طلب العلم، وأن نحرص على هذه الدورات المباركة، وأن نلازم المشايخ حتى نستفيد، وأن نلزم المنهج الصحيح، وأن نحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة التي تتخطف الشباب من هنا وهناك. أسلك الصراط المستقيم، ولا تنظر لا إلى الجماعة الفلانية ولا إلى التنظيم الفلاني، فإنك تسأل في قبرك عن نبيك، وتسأل في عرصات القيامة عن نبيك، لا تنفعك لا الجماعة الفلانية ولا الحزب الفلاني. هذا ما أوصي به نفسي وإخواني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل ما بدأناه من شرح هذه المنظومة. قول الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة،
انتهينا من الكلام عن العزيز، انتهينا من الكلام عن العزيز، واليوم والآن نتحدث عن المشهور. المشهور اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهو وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه. وسمي مشهورا لوضوح أمره، يقال اشتهر الأمر، يقال شهرت الأمر، أشهره. وما تعريف المشهور في الاصطلاح؟ الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو تعريف المشهور. والتعريف الذي ذكره كذلك الناظم بقوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا هو التعريف المشهور. هذا التعريف للمشهور هو تعريف ابن منده رحمه الله، هذا هو التعريف للمشهور هو تعريف ابن منده. قال إذا روى جماعة حديثا سمي مشهورا، وتبعه على ذلك ابن الصلاح والنووي وابن كثير والناظم. وقال وبعضهم قال التعريف المختار للمشهور هو تعريف ابن حجر، ما له، قال رحمه الله ابن حجر المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر، ولم يبلغ حد التواتر. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن المشهور ما رواه أكثر من اثنين، فإن هذا يسمى مشهور. وكذلك السخاوي رحمه الله قال المشهور ما رواه جماعة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر. وما هو التواتر؟ يأتي معنا أظن، وهو الحديث الذي يرويه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. والراجح أن المشهور مروي ما كان مروي فوق اثنين يسمى مشهور، يسمى مشهور. والمشهور أقسام، المشهور أقسام، فهناك مشهور اصطلاحي، مشهور اصطلاحي وهو ما تقدم تعريفه، ما تقدم تعريفه. وقال ومثاله، ما مثاله؟ نريد أن نعرف المثال للمشهور، كما مر معنا مثال للعزيز. مثال المشهور ما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، انتبه معنا، من حديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم مرفوعا في غسل يوم الجمعة. كم رواه الآن؟ رواه ثلاثة، رواه 3. أما عمر رضي الله عنه فرواه من عنه؟ رواه عنه سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر. وأما حديث أبي سعيد فرواه عنه عطاء بن يسار. وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه عنه نافع. فرواه عنه نافع. فالأول كم رواه؟ رواه 3. روى الحديث 3. نعم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدا. وهناك حديث مشهور غير اصطلاحي، مشهور على الألسنة، حديث مشهور على الألسنة، وهو ما يسمى مشهور غير اصطلاحي، وقد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد أصلا، وقد لا يكون له إسناد أصلا. فمثلا هناك ما اشتهر عند المحدثين كما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان من قبائل العرب، فهذا مشهور عند أهل الحديث. وهناك مشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام عموما كحديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك حديث مشهور عند الفقهاء كحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث فيه ضعف وإن كان مشهورا عند الفقهاء في باب الطلاق، والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله. هناك مشهور عند الأصوليين، حديث مشهور عند الأصوليين كحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا مشهور عند الأصوليين. وهناك مشهور عند النحاة، وهذا ليس له أصل، لا أصل له. مثاله ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال العراقي: وهذا لا أصل له، لا أصل له. إذن عرفنا الآن المشهور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المشهور: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. تجد الفقهاء يقول: هذا حديث مستفيض. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: على رأي بعض الفقهاء أن المستفيض هو المشهور، سمي بذلك لاشتهاره: من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، يعني غاير أي ذكر أن هناك فرق بين المستفيض والمشهور، وأن المستفيض غير المشهور. منهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يكون 3 في ابتدائه و3 في انتهائه، والمشهور أعم. الشيخ حافظ رحمه الله في دليل أرباب الفلاح يقول: المشهور ما جاء من 3 طرق فصاعدا، يكون ما جاء من ثلاثة طرق فصاعدا، هذا هو المشهور. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا الذي يسمى المعنعن، وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع، لا يقول حدثنا ولا يقول سمعت ولا يقول أخبرنا، يقول عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الذي يسمى المعنعن. فعند الفقهاء المعنعن وعندهم المؤنن، أن فلان أن فلان. فهذا المعنعن، المعنعن في اللغة العنعنة مصدر فعلل، عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، ما رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. ولهذا قال ابن الأثير رحمه الله، ابن الأثير يقول: المعنعن هو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان ولا يذكرون طرق سماعهم كحدثنا وأخبرنا إلى آخره. والمؤنن كالمعنعن، المؤنن أن فلان أن فلان، هذا كالمعنعن. ما حكم المعنعن عند أهل العلم؟ من أهل العلم من قال إن المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع، ولا يقبل المعنعن إلا إذا صرح بالسماع، وهذا هو ما رآه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولكن انتقد على ابن الصلاح وقال النووي: هذا المذهب مردود بإجماع السلف، كونه يرد المعنعن مطلقا. الثاني قبوله، قبول المعنعن مع اشتراط طول الصحبة بين الراوي وشيخه، ومع السلامة من وصمة التدليس، مع السلامة من وصمة التدليس، ألا يكون هذا الذي يعنعن معروف بالتدليس. وما هو التدليس؟ التدليس أن يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمع منه. يعني أنا أروي عن فلان، محمد يروي عن عادل أو عن علي، دائما صاحبه يروي عنه، في هذا اليوم روى عنه قال عن فلان، وهو معروف أنه يروي عنه، لكن هذا الحديث بعينه لم يروي عنه لكنه قال عن فلان. ومن التدليس ما يكون تدليس إسناد، ومنه ما يكون تدليس شيوخ، ومنه ما يكون تدليس قطع، ومنه ما يكون تدليس تسوية، وهو ما يعبر له بإسقاط ضعيف بين ثقتين. الشاهد بشرط ألا يكون هذا الذي يعنعن ليس معروفا من أهل التدليس. وكذلك قول ثالث قريب من هذا القول، وهو يشترط في الذي يعنعن ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه، وأن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، بريئا من وصمة التدليس. وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله وشيخه علي بن المديني. فهذا ما يتعلق بمسألة التدليس، مسألة العنعنة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه على البيقونية: من أتى بصفة عن فهي محمولة على الاتصال في حق من لم يعرف بالتدليس، أما من عرف بالتدليس فإنها لا تقبل منه، أي العنعنة عن فلان عن فلان، حتى يصرح بالتحديث. فإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه لا يكون مقبولا، وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. وهناك من هو مشهور بالتدليس، فإذا كان هذا الذي يدلس من الضعفاء فمردود كبقية الوليد بن مسلم وبقية، فإنهما يدلسان عن الهلكة. ولهذا يقول العلماء عن أحاديث بقية، يقولون أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أحاديث بقية بن الوليد ليست نقية فكن منها على تقية. هذا فيما يتعلق بالمعنعن باختصار. قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. مبهم كأن يقول الراوي حدثنا فلان أو رجل أو شيخ، فلان أو رجل أو شيخ، من فلان؟ من هذا الذي حدث؟ أو رجل، من هذا الرجل أو شيخ؟ فهذا هو المبهم، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. والمبهم هو من لم يصرح باسمه، من لم يصرح باسمه، أو حدثنا فلان بدون أن يذكر اسم هذا الشخص وهو مبهم في السند. وكذلك وحكمه لا يقبل حديث مبهم السند ما لم يسمى. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن من شرط قبول الحديث عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف بعدالته؟ قال العلماء: ولو أبهم بلفظ التعديل، ولو أبهم بلفظ التعديل كأن قال حدثني الثقة أو نحو ذلك، لو قال حدثني الثقة، لماذا ولو أبهم بلفظ التعديل؟ لأنه قد يكون ثقة عندك أنت، لكن عند غيرك ليس بثقة، عند غيرك مقدوح فيه، مطعون فيه. وقد يكون الآخر الذي قدح فيه اطلع على جارح لم تطلع أنت عليه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: إن كان هذا الرجل المبهم، وانتبه معي، إن كان هذا الرجل المبهم من الصحابة فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث، فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث. لماذا؟ إذا قال إذا أبهم الصحابي لماذا لا يكون الجهل به قادحا في الحديث؟ لأن الصحابة كلهم، الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فالجهل بالصحابي لا يضر، الجهل بالصحابي لا يضر. ولو أبهم، حتى ولو أبهم بلفظ التعديل، فإن سمى الراوي، فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. بعد ذلك القسم الثالث عشر والرابع عشر، لعلنا ننظر بعد ذلك في الوقت، العالي والنازل. قال الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا هو الإسناد العالي، الإسناد العالي والإسناد النازل. العالي هو الذي قل، الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، يعني هذا الحديث بعينه جاء في حديث آخر لكن بإسناد أكثر وبعدد رجال أكثر، لكن في هذا الحديث وفي هذه الرواية عدد الرجال أقل، فهذا يسمى الإسناد العالي، يسمى الإسناد العالي. والعلو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العلو المطلق، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهو أجل أقسام العلو، وهو أجل أقسام العلو. النوع الثاني العلو النسبي، العلو النسبي، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك بعض كتب تسمى الثلاثيات. ولابن ماجه هناك الثلاثيات، يعني ثلاثة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولابن ماجه خمسة ثلاثيات، ثلاثة رواه فقط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد عالي. ومثلا أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث، لكن تجد الفرق بينهم في رجال السند. عند النسائي وابن ماجه مثلا كثير ما قد يبلغ السند إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة، وقد يكون عند غيرهم أقل، يكون ثلاثة مثلا أو أربعة، وهذا موجود. وهذا يسمى الإسناد العالي. إسناد العالي، كالإسناد العالي مثاله حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد عالي، ثلاثة رواه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من السلف يحرصون على الإسناد العالي. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. وكذلك ضده الذي قد نزل، الإسناد النازل، أن يكون الرواة في الحديث أكثر، وهو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. يعني هذا الحديث بعينه جاء بعدد أقل، لكن جاء بإسناد آخر بعدد أكثر، فهذا يسمى الإسناد العالي. نكتفي بهذا القدر، لأن الإخوة يقولون الوقت انتهى. ويا إخوة، بإذن الله تعالى ييسر الله تعالى إكمال لهذه المنظومة، والبيت الذي بعده قد شرح، وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك قد شرحناه. فيا إخوة، علم مصطلح الحديث هو أن نعرف قواعد الراوي والمروي. وأوصيكم وأوصي نفسي أن نجتهد في طلب العلم، وأن نحرص على هذه الدورات المباركة، وأن نلازم المشايخ حتى نستفيد، وأن نلزم المنهج الصحيح، وأن نحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة التي تتخطف الشباب من هنا وهناك. أسلك الصراط المستقيم، ولا تنظر لا إلى الجماعة الفلانية ولا إلى التنظيم الفلاني، فإنك تسأل في قبرك عن نبيك، وتسأل في عرصات القيامة عن نبيك، لا تنفعك لا الجماعة الفلانية ولا الحزب الفلاني. هذا ما أوصي به نفسي وإخواني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.